يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في كتاب القصاص، ووصلنا إلى الآية 210. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الآية تشتمل على حكمين أو ثلاث. الحكم الأول هو أنه حرمة قتل النفس، حرمة قتل النفس. بعض النفوس جعل الله تعالى لها الحرمة في القتل، والبعض الآخر لم يجعل لها الحرمة في القتل. ويضرب المصنف مثالين، يقول: نفس الإنسان في مقابل نفس الحيوان. فنفس الإنسان هي من النفوس التي جعلت لها الحرمة في الدم والقتل في قبال نفس الحيوان التي لم تجعل لها تلك الحرمة. طبعا أما الحيوان احنا نناقش ونقول لا، بالعكس، الحيوان لم تجعل له نفس، يعني نفس الحيوان الحرمة وقتل الحيوان إلا شنو، الفقهاء يفتون هكذا، إلا هو مع الضرر. إذا كان الحيوان به ضرر جاز شنو، قتله، وأما إذا لم يكن فيه ضرر مشكل قتله. المهم، هذه النفس الإنسانية الله تعالى القاعدة أنه يحرم، جعل لها صيانة وحرمة، بل إحنا عندنا قاعدة الاحتياط في الدماء والفروج والأموال. المهم الحرمة ثابتة للنفس الإنسانية، يعني لا يجوز قتل النفس الإنسانية، ولكن في قبال ذلك أنه استثنى من هذه الحصانة أنها القتل شنو، بالحق. القتل شنو، بالحق. فإذا كان القتل بالحق استثني من هذه القاعدة. إذن الحكم الأول وهو القاعدة حرمة قتل النفس الإنسانية، وجعلت لها الحصانة النفس، كل النفس. يستثنى من ذلك أول شيء ما إذا كان القتل بالحق. سؤال: ما هي مصادر القتل بالحق؟ الجواب: كل أبواب الحدود التي فيها قتل، كما في قتل المرتد عن الفطرة. تدرون المرتد إما ملي وإما فطري، هذا الذي ولد مسلما ومن أبوين مسلمين ثم ارتد وترك الإسلام وكفر، هذا يسمى مرتد فطري، هذا لا يستتاب، حتى توبة ما نطلب منه، وإنما رأسا يقتل، هذا هم قتل للنفس، ولكن الحصانة التي جعلت أولا رفعت عنه. إذن أولا من مصادقه قتل المرتد الفطري، بعد من مصادقه قتل الزاني المحصن، يعني الزاني إما محصن أو غير محصن، إذا كان محصن يقتل بالرجم، مو أخذناه إن شاء الله. فإذا ذني من الأمور التي تستثنى من القاعدة، ذني موارد وموارد أخرى. لذلك قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، هاي القاعدة، إلا بالحق. بالحق إن هناك موارد. إذن هذا لما يقول إلا بالحق، ما هو إلا تشريع لجواز القصاص، وهو قتل النفس هذه إذا كان فيها شنو، مبرر شرعي، كما قلنا في قتل الزوج المحصن أو الزاني المحصن، وكذلك في قتل المرتد عن الفطرة وما شاكل ذلك. ثنية، والحكم الأخير كذلك، إذن حكمين. الثالث أنه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هاي الآية تثبت أنه الذي المقتول ولي الدم، يوجد أول شيء إلى ولي للدم، وهذا الولي الدم هو الذي يأخذ شنو، بقصاصه، هو الذي يأخذ بقصاصه من القاتل. طبعا كلامنا كل الكلام كما تعلمون، إنما نتكلم بالقتل العمد. القتل يا هو العمد، لا القتل الخطأ ولا القتل الخطأ الشبيه بالعمد. هنا إذا أكو قتل عمد، من ولي الدم؟ نقول ولي الدم هو شنو، الأقرب للميت، أبوه أخوه، هذا يجوز أن يقتل القاتل؟ الجواب نعم، يجوز أن يقتل شنو؟ القاتل. لذلك نقول هذا يجوز أن يقتل القاتل هم خلاف القاعدة رقم واحد. اثنين، إذا أراد أن يقتل القاتل فلا بد أن لا يسرف في القتل. شنو لا يسرف في القتل؟ أنه القاتل يقتل، القاتل يقتل، ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى. مو أنا هذا قاتل، عد عمه، عد خاله، عد أخوه، عد أولاده، أروعهم وأقتلهم كما يحدث الآن في بعض المناطق بين العشائر، هذا ما يجوز. لذلك الله تعالى يقول فلا يسرف في القتل. فلا يسرف في القتل يعني لا يتجاوز الحد الذي جوزنا له القتل. يا هو الحد، وهو أن يقتل شنو؟ نفس القاتل، يقتل نفس القاتل. تدل الآية الكريمة على ما يلي: أولا، يحرم قتل النفس التي قد جعل الله لها الحرمة، أي حرمة القتل، وهي نفس الإنسان في مقابل نفس الحيوان التي لم يجعل لها حرمة إلا في حالات معينة. هذا حكم رقم واحد، وهو يؤسس القاعدة. يستثنى من حرمة قتل الإنسان من هذه القاعدة ما إذا كان القتل بالحق، لأن قال إلا بالحق، ولمبرر شرعي كقتل الزاني المحصن أو المرتد عن فطرة وما شاكل ذلك، أو قتل المفسد في الأرض، أو قتل الناصب الذي يجاهر بالنصب لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، هذا كله قتل، ولكن هذا مستثنى من القاعدة. ثلاثة، إن ولي المقتول ظلما له الولاية على القصاص من الجناية، جيد، ولكن عليه أن لا يسرف في القتل، فلا يقتل هو شنو غير القاتل ولا أزيد منه، فقط وفقط القاتل. يجوز يجوز، احنا عندنا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، هناك قلنا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذاك جزاء المن للمحارب لله والرسول والمفسد في الارض. هذا ابو الحرابة، ابو الافساد في الارض، شنو يجوز أنه ينفى من الأرض، يعني ينتقل من منطقة إلى منطقة، يطلعوا من منطقته. ولكن هم نرجع ونقول هاي شنو هم الناس كيف هم يطلعوا له؟ أكو حاكم شرعي لابد. هذا لما أنت تقول هذا محارب لله ورسوله أو مفسد في الأرض، هذا أول شيء يكون واحد يرجع الحاكم شرعي عادل مجتهد يحكم عليه، وبعد ذلك شنو ينطيه الحاكم الشرعي، هو يقول الصلاحية، هذا يقتل، هذا يصلب، هذا تقطع أيدي وأرجل من خلاف، أو ينفى من الأرض. جيد. الآية الأخرى قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية ذكرناها سابقا تسلسل رقم آية 207 في تسلسل آية المائدة 32. هذه الآية كذلك تشرع وتقول أنه قال أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. الحكم الأول أن قتل النفس بالنفس مشروع. لماذا الآية تقول يعني من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض؟ تقول أكو موردين يجوز قتل النفس. إذن هذه الآية أول شيء تقرر هي حقيقة القصاص، إن قتل النفس بالنفس شنو؟ أمر مشروع. قتل النفس بالنفس أمر مشروع، والمحرم هو قتل النفس بغير النفس. يعني القاتل، إيش تريد تقول الآية؟ القاتل لو قتله جاز قتله، هذا نفس بنفس. نعم، قتل الإنسان البريء أو قتل الإنسان اللي ما إلى ذنب، هذا اللي هو شنو؟ غير مشرع. وبالتالي هذا لما تجي الآية المباركة تقول من قتل نفسا، ما قال من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، قال لا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ده يقول لك أكو موارد يوجد فيها استثناء وهو جواز قتل النفس بالنفس. يعني شنو هذا معناه؟ معناه تشريع القصاص. تشريع شنو؟ القصاص. واضح؟ القصاص مشرع رقم واحد، يعني والله جل وعلا شرعه حماية كما قلنا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن شرعية القصاص ثابتة. كذلك قتل النفس المستثنى المن للذي يسبب الفساد شنو في الأرض. الموردين قلنا من قتل نفسا بغير نفس اللي هو هذا القصاص، بعد أو فساد في الأرض، هذا هم مورد ثاني اللي قلنا هناك في يعني في موردي في باب الحرابة، يقول فكأنما قتل الناس جميعا. جيد، من هنا يتبين أنه المحارب والمفسد في الأرض شنو يجوز شنو قتله، لأن أخذنا إحنا هنا نتكلم عن قتل النفس بالنفس اللي هو قصاص، وهناك أخذنا بالحدود من حد المحارب. قلنا حد المحارب أن يقتل، أو شنو الأمور اللي أخرى المخير بينها الحاكم الشرع الأربعة التي ذكرناها في الآية المباركة. إذن هذا مورد أول ومورد ثاني، خلنا نقرأهن. تدل الآية الكريمة على ما يلي: أولا إن قتل النفس بالنفس أمر مشروع، والمحرم قتل النفس بغير نفس، وهذا عبارة أخرى عن الحكم بشرعية القصاص. حكم بشرعية القصاص مو قتل النفس بغير النفس، إنما قتل النفس قتل النفس بالنفس، يعني بداية الكلام إن قتل النفس بالنفس أمر مشروع، وهذا عبارة أخرى عن الحكم بشرعية القصاص. اثنين إن قتل النفس بسبب الفساد في الأرض أو الإفساد أمر مشروع أيضا، وهذا يعني أن المفسد في الأرض المعبر عنه بالمحارب يجوز قتله، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك تحت عنوان حد المحارب في كتاب الحدود. جيد. إيه بلي أخذنا بالأسبوع الماضي.
أو فساد يعني في أصلها بغير فساد، فكأنما قتل الناس جميعا.
لا مصداقين، نقول من قتل نفسا بغير نفس أو شنو بغير فساد في الأرض. طبعا بلي الغير موجود الثنات تدخلان، يعني شنو راح يكون من نعم من قتل نفسا بنفس أو من قتل نفسا بفساد في الأرض جاز قتله. هنا في باب قلنا القصاص، وذاك في باب الحدود. زين، قال هذا اللي يقتل نفس يعني بالظلم مو بالحق، يعني في غير هذين الموردين، أو الذي يقتل النفس في ظلم شنو الحكم مالته؟ الله جل وعلا يقول فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هنا يعني تبين الآية أنه القتل الظلم حرام لو مو حرام؟ حرام رقم واحد. اثنين حرام من أكبر الكبائر، لما تقول من قتل نفس شنو فكأنما قتل كل الناس، وبالتالي هذا ظلم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه نار جهنم خالد فيها أبدا. إذن هذا الحرمة عظيمة، ولكن قالوا إحنا شلون نوجه هذه؟ هذه التوجيه أنه من قتل نفس وقتل نفس واحدة، شلون قتل الناس جميعا؟ أحيا نفس، شلون أحيا الناس جميعا؟ المهم ذكرت في المقام عدة توجيهات، ولكن التوجيه الأوجه والأقرب أنه يشير إلى مسألة مهمة، وأنه الإنسان في المجتمع المسلم والنظرة الإسلامية ونظرة القرآن ونظرة السماء إلى التكوين، تنظر إلى التكوين لا إلى التكوين الفردي بغض النظر عن من عن المجتمع، وإنما تنظر إلى المجتمع كوحدة واحدة المفروض متماسكة تؤثر بعضها شنو في البعض الآخر. مضمون الرواية مثل المؤمنين مثل المسلمين أو المؤمنين في توادهم وتراحمهم، هيجي مضمون الرواية مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد شنو بالحمى. هذا الجسد الإسلامي عبارة عن شيء متكامل ووحدة متكاملة، وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المجتمع كل المجتمع ينظر له الإسلام نظرة اجتماعية، مو واحد يقول أنا شنو بتعبير دولة، يقول لي عيسى بدينه وموسى بدينه وكل واحد واحدة، لا هذا جاء أحدهم كل الإمام الصادق في رواية في باليم أنه قال يا ابن رسول الله أنا عندما أرتكب الإثم أنا ما أثر على غيري، أنا ما أثر على غيري، أنا وحدي وأسوي الإثم. قال يا فلان أرأيت، أخبرني يعني أن ركبت السفينة وخرقتها وفيها ناس، تغرق وحدك أم تغرق السفينة مع الناس؟ قال يا ابن رسول الله تغرق السفينة. قال هكذا المجتمع، هكذا هذا المجتمع، أنت لما ترتكب ذنب هنا أو هنا فإن هذا الذنب تترتكبه مو على نحو الفردية وأكو شنو تفكك وانفصال تكوينا وتشريعا في المجتمع، وإنما لا وحدات مترابطة، أنت الذنب اللي ترتكبه في مكان معين يأثر في كل المجتمع والكون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هاي الفتن البلاءات العقوبات التأثير التراتبي والتراكمي والتركيبي إنما يدلل على أن المجتمع وحدة واحدة متماسك، ولذلك بالآية من قتل هيك الآية تقول فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لما يقتل فرد من المجتمع وهذا الفرد جزء من هذا الجسد الإسلامي فكأنما قتل شنو الجسد، وهذا الجزء من الكل. صحيح صحيح تعبير مجازي، ولكن أنا يعني لما توجعني إيدي أو قلبي أو رأسي أقول كل دا أتوجع، ليش كل دا أتوجع واقعا؟ لأن أكفت ترابط بالجسد الإنساني الفردي، كذلك في الجسد المعنوي الاجتماعي وهو المجتمع هو مترابط، فاللي يقتل فرد منه كأنما يقتل شنو كل المجتمع، اللي يحيي فرد منه كأنما يحيي كل المجتمع، واللي يحسن إلى فرد منه كأنما يحسن إلى كل المجتمع. ثلاثة، قال إن قاتل النفس المحترمة من دون مبرر شرعي هو كالقاتل لجميع أفراد المجتمع المسلم، والمحيي لنفس محترمة هو كالمحيي لجميع أفراد المجتمع المسلم. بلي. وقد وقع البحث في كيفية توجيه التشبيه المذكور، وذكرت في هذا المجال وجوه عديدة، ولعل الأولى أن يقال إن الإسلام ينظر إلى المجتمع المسلم كأنه فرد واحد وبمنزلة الجسد الواحد، والاعتداء على أي فرد مسلمين شنو اعتداء على هذا المركب الواحد الجسد المعنوي، والإحسان إلى أي فرد مسلمين هو شنو إحسان إلى هذا المركب الواحد. فالمسلمون هاي الرواية كمثل الجسد، إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر والحمى، رواية في بحار الأنوار مذكورة هذه. ثم إنه قد يشكل على التمسك بالآية الكريمة، أنت كل هذا الاستدلال قتل النفس بالنفس جائز، قتل النفس شنو المفسدة حد الحرابة جائز، يقول هذا كله بناء على شنو أنه الآية عامة للشرائع السابقة ولشريعتنا، ولكن هذه الآية نزلت شنو في بني إسرائيل، ولقد كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا إلى آخره، يقول فتجي الآية الإشكال يجي على هذه الآية، شنو الإشكال؟ يقول هذه الآية إنما هي لعله على نحو الآية شنو القضية الخارجية التاريخية التي تحددت ونزلت في زمان ما، ولذلك قال إنه قد يستشكل على التمسك بالآية الكريمة باختصاصها بالشريعة السابقة شرائع السابقة، والجواب عن ذلك يأتي بعد قليل إن شاء الله، سوف نجاوب أو سوف نجيب عن ذلك بدليلين، دليل يعني دليل أمارة من الأمارات يعني، وإذا ماكو أمارة نشتغل على الأصل العملي، وكلاهما يثبت أنه الأحكام السابقة يمكن أن نستند إليها ما لم يكون هناك استثناء، سوف نبينه إن شاء الله تعالى. جيد. القول الآخر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. هذه من الآية ذكرناها بتسلسل آيات الاستدلال 174 مائدة 45. هذه الآية هم تدل على مجموعة من الأحكام. الحكم الأول قال وكتبنا عليهم فيها أن قال ماذا؟ النفس ها بالنفس. هذا ما معنى النفس بالنفس؟ وهذا جواز القصاص، قتل النفس بالنفس. شنو معنى؟ يعني الاقتصاص من القاتل منه للمقتول، فهذا القاتل يقتل، وبالتالي ما معنى جواز القتل؟ جواز هو جواز القصاص نفسه. ولذلك الحكم الأول الآية في مقام تشريع جواز الاقتصاص، وهي أن النفس تقتل شنو؟ بالنفس، فالقاتل يقتل. هذا رقم واحد. بعد شنو تشرع الآية؟ تشرع ما دون القصاص، لعل الواحد يستشكل يقول شيخنا هذا القصاص نفس بنفس، أما هذا اللي مثلا فقأ عين الآخر، أو هذا الذي جدع أنف الآخر، أو هذا الذي قطع أذن الآخر، أو هذا الذي كسر سن الآخر، هل الدليل يشمله؟ نقول نعم، إن هذا كذلك جائز، فإن القصاص كما هو جائز في نفس مقابل نفس أخرى فهو جائز فيما دون ذلك، وهو أنه بين هذه الأعضاء توجد شنو؟ مقابلة تامة. ولذلك قال عين بعين، أنف بأنف، أذن بأذن، سن شنو؟ بسن. بل إحنا نقول شنو الظاهر من الآية؟ أن كل عضو، كل عضو سواء هذا مذكورة مو على نحو الحصر راح يصير، وإنما على نحو شنو المصداق الأجلى، فنقول أنه كل عضو يقابله عضو آخر، كل عضو يقابل بعضو آخر. زين، بالنسبة للجروح شلون؟ يقول الجروح كذلك، والجروح قصاص. يقول نفس الشيء، حتى الجرح، من جرحك تستطيع شنو أن تجرحه، ولكن بنفس الجرح كمن وكيفين. إذا تستطيع أن تضبط ما جرحك به جاز لك بعد ذلك أن تجرحه بنفس الجرح. لذلك هذه الآية تثبت أمور: أول شيء قصاص النفس بالنفس جائز، ثاني شيء قصاص النفس بغير النفس والذي هو دون النفس، يعني أنا مرة قتل لكل النفس ومرة جرح لهذه النفس أو جرح للبدن، نقول نعم هذه من الآية في صدد تشريع وبيان جواز القصاص حتى ما دون النفس. والحكم الثالث أنها في بيان أنه مو بس هذه الموارد تجوز، أول شيء قلنا على نحو الطريقية، اثنين حتى في مورد الجروح جاز القصاص، حتى في مورد الجروح شنو جاز القصاص. الحكم الرابع قالت فمن تصدق به فهو كفارة له. يقول صحيح احنا اصل القاعدة اننا قمنا بتشريع كل هذه الاحكام المتعددة من القصاص لنفس في قبال نفس، او قصاص لما دون النفس في قبال ما دون النفس، او قصاص الجرح بالجرح، ولكن مو هو هاي الروح الإسلامية. إحنا الروح الإسلامية ترقى فوق ذلك وتقول يستطيع الإنسان أن يتصدق وأن يعفو وأن يتنازل عن كل هذه الموارد المتعددة من القصاص. في آيات أخرى قلنا فأجره على الله، هنا يقول فمن تصدق به بذلك القصاص أو ذلك الحق فهو كفارة شنو له، الله تعالى يكفر ذنبه يرفع مرتبته إلى آخره. خلنا نقرأ ذني وبعدها نعود نجوب الإشكال. قال تدل الآية الكريمة على ما يلي: أولا جواز القصاص في النفس، يعني قتل النفس، فالقاتل يقتل فإن النفس بالنفس. اثنين جواز القصاص فيما دون النفس من أعضاء البدن، فإن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. ثلاثة جواز القصاص في الجروح فيما إذا أمكن ضبطها شنو بالمثل، هذا الشرط مالته ضبط مثلي، وإلا لم يصدق عنوان القصاص. القصاص لابد من المثلية والمقابلة. أربعة، يجوز للمجني عليه أو ولي الدم العفو، بل ذلك راجح مستحب، وهو نحو من التصدق والإحسان. هذا بعد الإنسان يرقى على جروحه، يرقى على آلامه، يرقى على حقه، وهذا راح يولد في نوع من التسامي الروحي في المجتمع، ويولد نوع من الرقي لنفس ذلك الشخص.
يعني في قبالها دي يعني صح ياخذ لا تصدق بحقه،
اذا تنازل عن كل حقه خوب بعد تنازل عاف حقه،
يعني في بداله اخرى مثلا
ممكن إيه؟ لا احنا اول شيء اصل الحق مالته العين بالعين، لا اراد يتنازل وياخذ في قبال ذلك شنو دية من الديات، يجوز احنا قلنا اي لا مو باب الديات، هذا باب القصاص، احنا نتكلم في باب القصاص. كما في انه حتى القتل بالعمد، قلنا في القتل بالعمد الحق مالته ان يقتل القاتل، ولكن اراد ان يتنازل وياخذ في قبال ذلك مبلغ، خب خلي ياخذ، يتفقون على مبلغ معين. هذه الآية كما تعلمون كذلك هي نازلة في الشرائع السابقة، ولعله نفس الإشكال الذي يأتي قبل قليل على الآية السابقة يأتي على هذه الآية، وتجاب بعصا واحدة وبجواب واحد، وهو أول شيء أنه الآية الآيات المباركة عندما تذكر في كتاب القرآن ليس بكتاب قصص، وإنما بكتاب يبين التشريعات المتعددة، صحيح؟ ولما مر القرآن على هذه الآيات وسكت، هو مشرع تشريع، سكوت المشرع في هذه الآيات عن النسخ، يعني لم يذكر أنه قد نسخت، واضح؟ لم يذكر المعصوم كذلك أنها قد نسخت، فالسكوت عن النسخ في موارد تشريع سابق ظاهر في الإمضاء والتقرير حتى في شريعتنا. بعد هذا الدليل محرز، واضح الدليل محرز، يعني أنه الظاهر، هيك نقول الظاهر أنه سكوت الشريعة عن هكذا أحكام والمرور عليها ظاهر في إمضائها وتقريرها حتى في شريعتنا، واضح إن شاء الله. وبالتالي هذا دليل محرز. دليل شنو محرز؟ إذا تقول شيخنا أنا ما أقبل هذا الظاهر، الظاهر هذا من جبته؟ نقول جيد، الاستصحاب، كان الحكم مشرع يقينا في الشرائع السابقة، وأشك الآن هل بقي مشرع أو ليس بمشرع، نقول أستصحب الحكم اليقيني السابق المشرع في الشرائع شنو السابقة. إذن إما أقول الظاهر إن السكوت شنو ظاهر بمن بالتقرير والإمضاء، أو أقول لا ما أقبل أنا الدليل المحرز، أتحول إلى أصل العمل، أقول الاستصحاب كاف في المقام ويثبت المطلوب.
السنة النبوية ما عملت هذا الشيء
من وين؟
في زمان النبي صلى الله عليه
وسلم. لا إحنا والآية، هسه نقول إحنا والآية، ذكرت لي إحنا والآية، نقول إحنا والآية نشك، نقول يا بهذه هاي قاعدة عامة طبعا، مو بس هنا، مورد عام، كلما شككنا بحكم سابق في شريعة سابقة، الشريعة العيسوية، الشريعة الموسوية، الشريعة الإبراهيمية، شريعة نوح، آدم، زين احنا ما ندري من قال انه هذا الحكم مو نسخ؟ الجواب هاي الـ يعني التوجيهين اللي ذكرناهن، اما ان نقول ظاهر السكوت يعني هو الظاهر عدم النسخ، وهذا دليل على السكوت والتقرير والإمضاء، او نقول الاستصحاب كافي في المقام. قال وقد يشكل باختصاص مضمون الآية الكريمة الشريعة السابقة، فكيف يعمم يشمل شريعتنا؟ ويمكن الجواب أولا بأن السكوت عن النسخ ظاهر في التقرير والإمضاء لشريعتنا أيضا، هذا السكوت على أن استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه كاف لحل المشكلة بناء على جريانه كما هو مقرر في علم الأصول، يجري حكم يجري. جيد، خلنا نقرأ ذني آخر أحكام قواعد عامة، كملها إن شاء الله اليوم ذني على مود نصل إلى قواعد عامة في باب الجناية. ذني الأحكام أربع آيات أو خمسة كلها تبين حكم واحد، نقرأ الآيات ونقرأ الحكم ما بيش إن شاء الله. الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئتين سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر، هاي الآية الثانية، ولمن انتصر بعد ظلمه، هي أصلها من انتصر، اللام للتوكيد نقرأ شيء، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ماكو حساب عليهم. وانتصروا من بعد ما ظلموا، بعد ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الآية الأخرى، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الآية الأخرى، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. هذه عدة آيات تذكر في المقام، كل هذه الآيات تشترك بدلالة واحدة في باب الجناية، وهو شنو؟ أنه مشروعية القصاص. هاي لما تقول جزاء سيئة سيئة، فهذا هذا أكو هنا أطلاق، شنو السيئة؟ قتل النفس، جزاء قتل النفس. العين، العين. الجرح، الجرح. هذا بعد قصاص لو مو قصاص؟ قصاص. فكل هذه الآيات، شوف، تدل الآيات الكريمة على قواعد عامة تشترك جميعها في الدلالة على مشروعية القصاص من خلال عمومها. وتلك القواعد هي جزاء سيئة سيئة مثلها، شيء مقابل شيء، فهذا نقول بعد المقابلة، أو لا سبيل على من انتصر بعد ظلم. هاي كل من ظلم ثم انتصر بعد ذلك فلا حساب عليه. شلون ظلم؟ بأن قتل له ولي، بأن جرح، بأن أوذي، يقول نفس الشيء، هذا في القبال لا عليه شيء. أو جواز الاعتداء والمعاقبة مثل هاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، تقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. جواز القصاص أو مجواز القصاص؟ نعم، جواز القصاص. الحرمات قصاص. وبالتالي كل هذه الآيات تصب في أنه القصاص مشرع وجائز، والمقابلة ثابتة في المقام، والمقابلة سواء كانت بنفس أو نفس هذا مصداق، أو ما دون النفس هم مصداق، فهذا يدل على شنو؟ جواز القصاص. ولعل جميع هذه القواعد أو بعضها يرجع إلى روح واحدة ومضمون واحد، وهو جواز المواجهة عند الاعتداء بالمثل. المثلية والمقابلة جائز. خلنا نقرأ هاي آخر شيء ونختم إن شاء الله باب القصاص. هذا الأصل أن هناك قاعدة، والقاعدة شنو؟ أنه من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، النفس بالنفس، الحرمات، هاي القاعدة. ولكن هل يجوز للإنسان أن يتنازل عن حقه؟ الجواب نعم، القصاص حق، القصاص حق، وهذا الحق للإنسان وليس لله. وما دام للإنسان جاز للإنسان أن يتنازل عن حقه مهما كان. سرح نقرأ آيتين ونقرأ مجموعة من الروايات التي تذكر أنه العفو عند المقدرة، أنه أن التنازل عن الحق في مرتبة عظيمة، أجره على الله، الله تعالى يحب الناس الذين يتنازلون عن حقوقهم، إلى آخر من المجموعة التي تقول أنه تصدق، اترك حقك، لا تكون عندك، صحيح هذا حقك اللي يقر الإسلام وأنت تقدر تأخذ به، بس أنت أرق فوق ذلك وتنازل عن هذا الحق. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر وغفر. وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قصاص، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقلنا هاي الآية تعبير لطيف، يقول فأجره على الله، ما قال جنة، ما قال حور، ما قال، لا، قال أجره على الله. والآية الأخرى والجروح قصاص، فمن تصدق فهو كفارة له. لذلك أول إحنا يعني إنشاءات يذكر رواية الإمام، قال إن إعمال صاحب الحق حقه، أمر حسن، هذا زين، إلا أن أحسن منه ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. مبدع أمير المؤمنين، سيد الإبداع وسيد الإنسانية.
بيان الآية أوضح.
أي طبعا، إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. ما طول الله قدرك جل وعلا، اشكر هذه القدرة، مو بأن تأخذ حقك، لا، بأن تعفو عنه، وهذا الشكر الحقيقي للقدرة اللي الله اعطاك اياها. بعد يقول: وإن إعمال صاحب الحق حقه أمر جميل، إلا أن أجمل منه أن يجعل العاقل أجره على الله الذي هو كريم لا حد لكرمه، وقادر لا حد لقدرته. قال: فمن عفا عن الحق وأصلح، بعد مو بس عفا، أصلح، فأجره على الله. بعد: وإن إعمال صاحب الحق حقه أمر جيد، إلا أن أجود منه أن يجعل الكيس شنو عفوه صدقة يتصدق بها، فمن تصدق به بهذا الحق فهو كفارة له. وقد جاء التأكيد في القرآن الكريم على مسألة العفو عن الحق في مواضع متعددة غير ما تقدم، ففي بعضها جعل العفو وصفا من أوصاف المتقين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ بعد والعافين عن الناس، من صفات المتقين. وفي بعض آخر جعل أقرب للتقوى، قال: وأن تعفو شنو أقرب للتقوى. وفي ثالثة نجده وصفا من أوصاف الله سبحانه، قال: وكان الله عفوا غفورا، إن الله لعفو غفور، فإن الله كان عفوا قديرا. وما أجدر أن يتحلل مؤمن بمثل ذلك، وسيأتي الحديث عن ذلك مجددا إن شاء الله تعالى في الآداب الإسلامية، طبعا هذا بالجزء الثاني تحت عنوان الصفح الجميل فلاحظ كتاب الأطعمة والأشربة، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.